باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
في الحديث فوائد: في سكوت الإمام بعد التكبير مباشرة لقراءة هذا الذكر الوارد أو غيره مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث دلالة على أن السنة للإنسان أن ينوع في الاستفتاح، فمرة يقول هذا الدعاء ومرة الأحاديث الأخرى التي وردت، دلالة على أن دعاء الاستفتاح يخص الإنسان الدعاء لنفسه: باعد بيني وبين خطاياي، نقني، اغسلني من خطاياي. حديث دلالة على أن هذه السكتة التي يسكتها الإمام بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة لا يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة، وإنما يشرع له أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهذا الدعاء. إيه دلالة على أن الإنسان محتاج دائما وأبدا لدعاء الله سبحانه وتعالى أن يباعد الله بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن ينقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
حديث فوائد: أولا، فيه ركنية التكبير، فالتكبير ركن من أركان الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة به. في الحديث دلالة على عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في قراءة الفاتحة، ولهذا لم تنقلها عائشة. في الحديث دلالة على ركنية الفاتحة، وأن على الإمام أن يقرأ الفاتحة لقولها: ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. في الحديث بيان صفة الركوع الشرع الصحيح، وهو أن يركع لا يشخص رأسه ولا يصوبه، فلا يرفع رأسه ولا يخفضه. في الحديث دلالة على ركنية الطمأنينة لقولها: حتى يستوي قائما، حتى يستوي قاعدا، وهذا لا يكون إلا بطمأنينة. في الحديث دلالة على صفة الجلوس في التشهد الأول، وهو أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى. في الحديث نهي للمصلي أن يفترش ذراعيه افتراش السبع، وفي الحديث نهي عن عقبة الشيطان، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض. نية التسليم لقوله: ويختتم بالتسليم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
حديث فوائد: فيه سنية رفع اليدين حذو المنكبين في الصلاة، وفيه المقارنة بين التكبير ورفع اليد، وفي الحديث استحباب رفع اليدين عند الركوع واستحباب رفع اليدين في الرفع من الركوع. في الحديث دلالة على أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ويقول أيضا: ربنا ولك الحمد. في الحديث دلالة على أنه لا يشرع للإنسان المصلي أن يرفع يديه في التكبير للسجود.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
في الحديث فوائد: أولا فيه ركنية السجود وأنه ركن من أركان الصلاة. ثانيا فيه بيان السجود الشرعي وأن يكون ذلك على الأعضاء السبعة التي ذكرت في الحديث. في الحديث دلالة على وضع القدمين أثناء السجود وأن ينصبهما لقوله وأطراف القدمين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
الحديث فيه فوائد: أولا فيه دلالة على سنية التكبيرات في الانتقال من ركن إلى ركن، كما قال: فيكبر حين يسجد، ويكبر حين يرفع، ويكبر حين يركع، ويفعل ذلك في صلاته كلها. دلالة على أنه يقول سمع الله لمن حمده أثناء رفعه لقوله حين يرفع صلبه من الركوع. إيه دلالة على أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد كالمأموم. إيه دلالة على أنه إذا قام من ثنتين إلى الثالثة فإنه يكبر، وورد في السنة أيضا أنه يرفع يديه مع هذا التكبير. إيه دلالة على حفظ الصحابة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإتقانهم لها ونقلهم لها بالدقة.
عن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث فيه مسائل: فيه اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قوله ذكرني هذا صلاة محمد، هذا دليل على أن الانتقالات، تكبيرة الانتقالات في الصلاة قد نسيت، ثم أعادها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم علي رضي الله تعالى عنه. حديث دلالة على الاعتراف بالفضل لأهله: ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مدح الإنسان بما هو فيه.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته، فجلسته بين السجدتين فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
الحديث فيه فوائد: فيه دلالة على أن أفعال الصلاة متقاربة كلها قريبة من سواء ما عدا القيام والقعود، فإن الإنسان يطيله لقوله ما خلا القيام والقعود. فيه دقة ملاحظة البراء رضي الله تعالى عنه ونقله لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على جلوس الإنسان في مصلاه بعد السلام لقوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. هذا الحديث من حيث الأصل يبين أن الصلاة متقاربة في الأفعال، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في بعض صلاته، فالإنسان يفعل هذا ويحافظ على هذا.
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
الحديث فيه فوائد. فأنس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ومن فوائد الحديث فيه إطالة الركوع، وفي الحديث أيضا إطالة الرفع بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي، يعني نسي أن يسجد. ومن فوائده أيضا إطالة الرفع من السجدة حتى يقول القائل أيضا قد نسي، يعني قد نسي السجدة الثانية، مما يدل على أنه يطيل الجلسة بين السجدتين ويطيل قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. في الحديث دلالة على أن الإنسان عليه أن يحيي السنن إذا اندثرت. في الحديث دلالة على سرعة نسيان العلم، كما قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، مما يدل على أن بعض السنن قد تركت في الصلاة، وعلاج نسيان العلم التعلم. في الحديث دلالة على أن الإنسان عليه أن يبادر في علاج ما وقع فيه أهل زمانه من الخلل، كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه لما رأى نسيان السنة أحيا لهم هذه السنة، وهي إطالة الرفع من الركوع وإطالة الرفع من السجود.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم.
في الحديث دلالة على أن الإمام عليه أن يحرص على إتمام الصلاة. وفي الحديث أيضا فائدة ثانية، وهي فيه تخفيف الصلاة على المأمومين ومراعاة حال المأمومين. في الحديث الدلالة على أن مراعاة الحال لا تصل إلى النقصان، ولهذا قال أتم، فالإنسان يراعي أحوال المأمومين لكن ليس على حساب أركان الصلاة وواجباتها.
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض.
حديث فيه فوائد. أولا هذا الحديث من أفراد البخاري، فيخرج عن شرط المؤلف لأنه اشترط أن يكون الحديث متفق عليه، وهذا من أفراد البخاري. ثانيا الحديث فيه دلالة على صلاة الإنسان لتعليم غيره. ثالثا الحديث فيه دلالة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فقد كان الإمام يصلي نافلة وهم يصلون خلفه فريضة. الحديث دلالة على مشروعية جلسة الاستراحة، وهي أن يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. واختلف أهل العلم هل هي عامة للإمام والمأموم، والصحيح والله أعلم ثبوتها للجميع، إلا أنه يترتب على فعل المأموم لها تأخر، ولهذا ينبغي أن يقتصر فعلها على الإمام.
عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
ولم فيه استحباب المجافاة، أن يجافي الإنسان بين يديه حال سجوده. حديث دلالة على بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أيضا فائدة ثالثة، وهي أن خروج جزء من البدن لا يبطل الصلاة. في الحديث دلالة على أن نظر المأموم إلى إمامه لا يبطل الصلاة. وفائدة في الحديث أيضا جواز النظر للإبط وليس ذلك بعورة.
وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم.
فيه مشروعية الصلاة بالنعال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما في هذا الحديث. في الحديث دلالة على جواز دخول المساجد في النعال ما لم يترتب على ذلك مفسدة كتخريب الأثاث أو اتساخ المساجد. ثالثا الحديث فيه دلالة على أن الأصل طهارة الأشياء كالنعال ما لم يكن عليها نجاسة حسية.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
حديث فوائد. أولا، في الحديث دلالة على صحة صلاة من حمل صبيا أو غيره في صلاته. ثانيا، فيه دلالة على أن ثياب وأجساد الصبيان طاهرة. فيه دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فيه فائدة رابعة بجواز دخول الصبيان للمساجد. فيه دليل خامس على أن انشغال القلب اليسير لا يضر الصلاة كما انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصبية. من فوائده الرفق بالبنات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمامة. نسبت أمامة في هذا الحديث لزينب وهي أمها، وذلك لأنه أشرف النسبين. حديث دلالة على إكرام أولاد المحارم، فالرجل يكرم أولاد ابنته وأولاد أخته.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
الحديث فيه فوائد. أولا، في الحديث الأمر بالاعتدال في السجود، بأن يضع الإنسان كفيه على الأرض وأن يجافي يديه عن جنبيه وأن يمكن جبهته من الأرض، هذا هو الاعتدال. في الحديث نهي عن التشبه بالكلب. في الحديث نهي أن يبسط الرجل ذراعيه على الأرض أثناء السجود. في الحديث تربية للإنسان المؤمن على رفع همته عن الدنايا ومشابهة الحيوانات.